الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف باب ذكر أخلاق أهل القرآن. المؤلف رحمه الله تعالى قبل هذا الباب في مقدمته كما مر بنا في الدروس الماضية تحدث عن فضل حملة القرآن وبين فضل تعلم القرآن وكذلك فضل تعليمه وفضل الجلوس في بيوت الله سبحانه وتعالى لمدارسة القرآن، وهذا كله مما بينه المؤلف رحمه الله تعالى، والنصوص الواردة في ذلك معلومة من الكتاب ومن السنة في فضل حملة كتاب الله وأيضا فضل تعلم القرآن وتعليمه. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية للذين يتعلمون القرآن ويعلمون القرآن لغيرهم، فهذا فضل عظيم، فضل عظيم لمن تعلم القرآن وعلمه. بعد هذه المقدمة شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أو ذكر أخلاق أهل القرآن، وهم حملة القرآن، وهم العاملون بالقرآن. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته ومما وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له. هذه الجملة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين أن حملة القرآن الذين وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه وتعلم القرآن الكريم ينبغي لهم أن يكونوا يعني أن يكون لهم شأن، يعني شأن عظيم في قراءة القرآن وفي التخلق بأخلاق القرآن وغير ذلك مما ينبغي لأهل القرآن أو حملة القرآن أن يكونوا عليه. وهذه الأمور سيأتي إن شاء الله بيانها في الكلام عن أخلاق أهل القرآن. قال: وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله. وهذا التفسير مر بنا كما ذكره مجاهد رحمه الله تعالى، أن معنى قول الله عز وجل، معنى قول الله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق عمله، يعني يقومون بفعل الأوامر التي أمروا بها وينتهون عن النواهي، يقفون عند حدوده. قال: وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية وهو ماهر به مع الكرام البررة، جاءت رواية أخرى مع الكرام البررة. فهذا الحديث الذي أورده المؤلف وهو حديث متفق على صحته يدل على أن الإنسان أو المسلم الذي يعتني بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما ويجاهد نفسه على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو على أجر عظيم وخير وفضل جزيل، سواء كان المسلم ماهرا بالقرآن أم كان هذا القرآن عليه شاقا، يعني يتتعتع في القراءة، فكل منهما على فضل عظيم وعلى خير جزيل. لكن ميز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الماهر بالقرآن وبين الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني يتتعتع فيه. قال: أما الماهر وهو ماهر به مع الكرام السفرة، يعني الماهر بالقرآن هذا مع السفرة الكرام البررة، يعني مع صفوة الملائكة ومع خيار الملائكة، هذا هو المقصود مع الكرام السفر الكرام البررة، المقصود بهم الملائكة، صفوة الملائكة. وهذا يدل على فضل الماهر بالقرآن الذي تعلم كتاب الله، تعلم القراءة، تعلم التجويد، تعلم المعاني والمقاصد والأحكام، وعمل بما فيه. وهذه كلها من النصوص الدالة على فضل أهل القرآن. قال: وأما الذي يقرأ القرآن والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، يعني يقرأه وهو يتعتع فيه، يجاهد نفسه على القراءة، لكن يجد مشقة في القراءة، سواء في بعض الحروف أو في بعض الآيات، فهذا له أجران، أجر على مجاهدته على القراءة وهي شاقة عليه، وأجر على أنه يقرأ القرآن، يعني عنايته بقراءة القرآن وحرصه أن يعني يضبط الحروف والكلمات والقراءة مع أنه شاق عليه، فهذا له أجران، هذا له أجران. فهذا يدل على أن الذي يقرأ القرآن له فضل، سواء كان ماهرا بالقرآن أو كان القرآن عليه شاق، فله فضل عظيم. يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، أو يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فهو يشفع. ويكفي أيضا أن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. فكلما قرأ ورتل ارتفع درجات في الجنة، وهذا فضل عظيم لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل، لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل، نسأل الله من فضله. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس رحمهم الله يقول: إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه. هذا أثر لبشر بن الحارث أورده عن عيسى بن يونس أنه قال: إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه، يعني إذا ختم القراءة فإن هناك ملكا يقبل هذا المسلم الذي ختم القراءة، قراءة القرآن يقبله بين عينيه. وهذا ذكره بعض العلماء، ذكره بعض أهل العلم، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولا أظن أن هناك دليلا من السنة الصحيحة أن العبد إذا ختم القراءة أو ختم قراءة القرآن أن هناك ملكا يقبله بين عينيه، يعني يحتاج إلى دليل، فهذا فيه نظر. ولذلك نحن نستدل لأقوال أهل العلم ولا نستدل بها، يعني أننا نأخذ الحق من الدليل، نأخذ الحق من الدليل. ولذلك نعرف الرجال من الدليل ولا نعرف الدليل من الرجال. فالاستدلال يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. ينبغي له، يعني لحامل القرآن، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل القرآن، أن يكون من حملة القرآن، أن يكون من أهل الله الذين هم أهله وخاصته وهم أهل القرآن، ينبغي له أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلبه، أن يتخلق بأخلاق القرآن، أن يتأدب بآداب القرآن، أن يعمل بهذا القرآن، أن يأتي بما أمر الله عز وجل في كتابه، وأن ينتهي عن ما نهى عنه الله عز وجل في كتابه. هذا هو المقصود، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، أن يجعل هذا القرآن الذي يقرأه والذي حفظه في صدره، أن يجعله في قلبه، ينير قلبه، يسير في هذه الدنيا، يكون سيره إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة بهذا القرآن، عاملا به، داعيا إليه. هكذا ينبغي لحامل القرآن. لا يكون حظه من القرآن أن هذا القرآن لا يجاوز، كمن قال عنهم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يعملون به ولا يفقهون معانيه. بل ينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه وكان من حملة القرآن أو من أهل القرآن أن يحرص وأن يجتهد غاية الاجتهاد إلى أن يجعل هذا القرآن، وهو كلام الله عز وجل، يعني يجعله ربيعا لقلبه، يوصل هذا القرآن إلى قلبه، يوصل هذا القرآن إلى قلبه، فيعمل به ويستأنس به. فكلما نزلت به نازلة أو نزلت أو أصابته مصيبة فإنه يتذكر الآيات التي في كتاب الله التي تصبر المسلم على المصائب، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله عز وجل يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات. تأمل، ليست صلاة، أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم الذي يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وجعل هذا القرآن ربيعا لقلبه فإنه يطمئن، تطمئن نفسه وينشرح صدره ويصل إلى مرحلة ومرتبة الرضا على أقدار الله سبحانه وتعالى مهما بلغت هذه المصائب. هكذا ينبغي للمسلم الذي وفقه الله عز وجل لحمل كتابه وحفظه. ولذلك لا بد أن يكون عاملا به. ولذلك جاء في الدعاء المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلى آخره، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل القرآن ربيع قلبه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلم ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء. هذا الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل القرآن ربيع القلب، أن 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 تثمر هذه القراءة، أن تأتي بثمارها من العمل، من التزود بالأعمال الصالحة والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى أن يجعل القرآن ربيع قلبي. ولذلك لا بد للمسلم أن يدعو الله عز وجل. قال: ويعمر به ما خرب من قلبه، ويعمر به ما خرب من قلبه. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب هو ملك الأعضاء، إذا استقامت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان إذا كان قلبه مليئا بالإيمان وبالتوحيد وبالخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أن هذا ينعكس على أعماله، على جوارحه، فتجده يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. والقلب قد يصدأ أو يخرب إما بالشبهات أو بالشهوات. الشبهات تفسد العلم، تفسد الإيمان، والشهوات تفسد المقاصد والنيات والإرادة. فإذا دخلت هذه الأمور، إذا دخلت الشبهات والشهوات على القلب، لا شك أنه سيفسد ويخرب. ولذلك لا بد للمسلم أن يجتهد في أن يبتعد عن الشبهات وعن الشهوات، أن يزيلها عن قلبه حتى لا تفسد هذا القلب. والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول: القلب السليم هو القلب الذي خلى من الشرك والرياء والحقد والحسد والغل والكراهية وغير ذلك من أمراض القلوب. فلا بد أن يكون هذا القرآن الذي دخل هذا القلب أو هذا الصدر، أن يكون وسيلة عظيمة لإصلاح هذا القلب، أن يكون وسيلة عظيمة لإصلاح القلوب، لأن القلوب قد تصدع، قد تخرب، قد يصيبها شيء من الران، كما قال الله عز وجل: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك ينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه أن يراقب قلبه، أن يراقب قلبه دائما. وهكذا المسلم، لكن نخص حملة القرآن لأننا نتكلم عن حملة القرآن. قال: يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة. هذا هو الذي ينبغي على حامل القرآن، ينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحمل كتابه أن يتأدب بآداب القرآن العظيم، أن يتخلق بأخلاق القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي وفقه الله عز وجل لحفظه ولحمله في صدره، فيتأمل في هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، ينظر في كل آية تدل على التخلق أو تحث على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب الشريفة فيعمل بها، يحرص ويجتهد على أن يتخلق بهذه الأخلاق السامية ويتأدب بهذه الآداب الشريفة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق القرآن، كل خلق حسن يأمر به الله عز وجل في كتابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به ويتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام، فكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يفعل ما أمر الله عز وجل به في كتابه وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه في كتابه، يصدق بكل الأخبار التي جاءت في كتاب الله، يتأدب بكل الآداب، ويعمل بكل الأوامر والنواهي والهدايات والتوجيهات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب على من وفقه الله عز وجل لحمل كتابه، لا بد أن يحرص ويجتهد على أن يكون متأدبا بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه. قال يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، يعني لا بد أن يتميز من وفقه الله عز وجل لحمل كتابه أن يتميز عن غيره ممن لا يقرأ القرآن، يكون متميزا عن الجهال وعن السفهاء، لأنه إذا لم يتميز عنهم فما قيمة هذا القرآن الذي في صدره، ما قيمة القرآن الذي حفظه والعلم الذي تعلمه، ما قيمة له. ولذلك لا بد أن يتميز عن غيره. قال فأول ما ينبغي له، يعني لحامل القرآن، أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه أهم وصية يوصى بها حامل القرآن، يوصى بها المسلمين عموما، لكن نحن نتكلم عن حامل القرآن، لأن حامل القرآن له شأن يختلف عن غيره. فهذه الوصية وصية عظيمة، تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى شأنها عظيم، وهي مرتبة عالية رفيعة لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب هو تابعي جليل رحمه الله تعالى يقول التقوى هي فعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، واجتناب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وأيضا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والله عز وجل أثنى على المتقين في آيات كثيرة، بل إنه أعد الجنات لعباد المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، وغير ذلك. آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل أعد الجنة لعباده المتقين، بل إن قبول الأعمال رتبها الله عز وجل على التقوى. قال جل وعلا في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما تدل على الحصر. إنما يتقبل الله من المتقين، لم يقل من المسلمين، لم يقل من المؤمنين، بل قال من المتقين. فالتقوى شأنها عظيم، والكلام عنها يطول، لا يكفي هذا المقام أن نتكلم عن التقوى، عن ثمرات التقوى، وعن فضل المتقين، والنصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة. بل إن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بل أمر الناس كلهم بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بل إن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو أتقى الناس لله وأخشاهم لله، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. هكذا ينبغي، بل يجب على من وفقه الله لحمل كتابه أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله في السر والعلن، في الغيب والشهادة، في جميع أوقاته، وفي جميع وفي حله وترحاله، وفي حركاته وسكناته، لأن الله عز وجل يطلع عليه في أي مكان، لا تخفى عليه خافية. وليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، وصية عظيمة، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالله عز وجل مطلع، عليم، من أسمائه العليم، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. فلا بد للمسلم أن يتقي الله عز وجل، أن يجعل بينه وبين عقوبة الله أو عذاب الله وقاية، بأن يفعل ما أمر الله ويجتنب ما حرم الله عز وجل. هذا هو الواجب. قال: باستعمال الورع في مطعمه. هذا يعني تفسير المؤلف للتقوى، أن يستعمل الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، أن يكون كل ما يملك يعني يبتعد عن الحرام، يتورع عن الحرام. هذا من التقوى، من تقوى الله عز وجل. وهذه أمثلة وليست للحصر، هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من تقوى الله عز وجل. لأن باب التقوى باب عظيم، باب كما بينا واسع جدا، لا يسع المقام أن الكلام فيه، فأن يجتنب المسلم أو حامل القرآن يجتنب جميع ما حرم الله عز وجل سواء في المكاسب أو غيرها، أن يتجنب الأكل الحرام والمشرب الحرام والمعاملات بين الناس التي حرمها الله عز وجل، لأن الذي يأكل ويشرب ويكتسب من الحرام سواء من الربا أو الغش أو التدليس أو غير ذلك ولا يبالي بذلك ولا يتوب، هذا ليس من اتقى الله عز وجل، بل هذا دليل على ضعف الإيمان عنده وضعف التقوى في قلبه وعدم وجود المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يتورع المسلم، أن يتجنب كل ما يكون سبباً للضرر عليه في الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يجتنب كل المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة والمكاسب المحرمة التي تضره في الدار الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال: ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه. يكون بصيرا بزمانه، يعني ينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحمل كتابه أن يكون على دراية وعلى اطلاع وعلى معرفة بكل يعني ما يدور في زمانه، وما هي الأسباب التي جعلت الناس يقعون في الفساد، فيحذر من هذه الأمور ويحذر غيره من الناس إذا كثر الفساد في الزمان، في زمانه الذي يعيش فيه ودخل على الناس هذا الفساد، يكون بصيرا بهذه الأمور ويحذر منها ويحذر منها. قال: مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. مقبلا على شأنه، يعني كل ما ينبغي للمسلم أن يسعى إلى عمله أو فعله للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يعمله، أن يقوم به، أن يجتهد ويحرص. قال: مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، يعني يكون همه أن يقوم بإصلاح كل الأمور التي فسدت عنده من سواء كان هذا الفساد خللا أو نقصا أو قصورا في الأعمال التي يقوم بها. حافظا للسانه، أيضا هذا من أخلاق حملة القرآن، لا يتكلم إلا بالكلام الذي ينفع، الذي فيه نفع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والحديث متفق عليه. فاللسان شأنه عظيم وهو خطير، اللسان خطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أمو أخذونا يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم، من هو المسلم؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان قبل اليد، فاللسان شأنه عظيم، لابد للمسلم أن يحرص على ألا يتفوه بكلمة ولا ينطق كلمة أو يخرج كلمة من فمه إلا بعد أن يتأمل فيها، إن كانت خيرا فليبادر، وإن كانت شرا فليقصر، لأنه مساءل يوم القيامة. وآفات اللسان كثيرة: الغيبة والكذب والنميمة وقول الزور، شهادة الزور وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. فلا بد للمسلم أن يحرص على ألا يتفوه إلا بكلمة فيها خير. يذكر الله عز وجل، يتلو كتاب الله عز وجل، يدعو إلى دين الله، يعلم الناس، يتعلم، يقرأ في الأحاديث، في أقوال أهل العلم، في مصنفاتهم، في غير ذلك. هذا هو الواجب على المسلم، وخاصة حامل القرآن. قال: حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. مميزا، مميزا لكلامه، يعني يميز الكلام الحق من الكلام الباطل، يميز بين الخير والشر. لأن العلماء يقولون إذا الكلمة خرجت فإما أن تكون قد ملكتها أو قد ملكتك، إن كانت خيرا فقد ملكتها، وإن كانت شرا فقد ملكتك، فتأثم. فلا بد للمسلم أن يميز بين الكلام الذي سيخرجه، إن كان خيرا فليبادر، وإن كان شرا فليقصر. قال: إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا. فلا يخرج هذه الكلمة إلا إذا رأى أن هذه الكلمة أو هذا الكلام الذي سيقوله صواب، خير، فيه نفع، فيه أجر، فيه ثواب، كما بينا: ذكر، قراءة قرآن، نصيحة، موعظة، تعليم الناس، وغير ذلك من الأمور التي يؤجر عليها المسلم. فلا بد أن يميز. قال: وإن سكت سكت بعلم، أيضا سكوته بعلم، لأنه يرى أن السكوت خير من الكلام، كما في مثلا في أوقات الفتن. في أوقات الفتن قد يكون السكوت أفضل من الكلام، لأن ربما يكون الكلام يجر فتنة أعظم أو مصيبة أكبر أو غير ذلك. فلا بد أن يميز، لا بد أن يميز بين الكلام الذي سيتكلم به. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، يعني يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والحديث رواه البخاري. ولذلك على المسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر، لا يتكلم إلا إذا كان الكلام نافعا، كان الكلام صحيحا صوابا، وإلا يسكت. وهذا من الإيمان، من الإيمان ومن التقوى. قال: قليل الخوض فيما لا يعنيه، يعني لا يتكلم فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يخوض في أي أمر من الأمور إلا في أمر يعنيه، لا بد أن يكون مما يعتني به. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك المسلم ينبغي له أن يترك ما نهي عنه، ويجتنب ما حرم الله عز وجل من الأعمال ومن الأقوال. هذا هو الواجب على المسلم، فيترك ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه. لكن لا، هذا الكلام ليس، يعني بعض الناس يقول: أنا ما أنصح أحدا ولا يعنيني أحد ولا، لا، هذا ليس هذا معناه. بل إن الواجب على المسلم أن يقدم النصيحة لإخوانه المسلمين. الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة تحتاج إلى يعني حكمة وروية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذا من الأخلاق التي ينبغي لحامل القرآن يعني أتخلق بها، ألا يخوض فيما لا يعني. قال يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. وهذا يدل على خطورة اللسان، أن يمنع هذا اللسان من كل ما يضره ويضر غيره، وهذا هو المراد بحبس اللسان، أن يمنع لسانه من كل أمر ضار، سواء ضره ضر المتكلم أو ضر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فالإنسان إذا لم يحبس لسانه عن ما يضر فهذا يعني قد يقع في شر كبير وعاقبة سيئة ومصائب عظيمة. فقد يكفر الإنسان بكلمة، بسبب كلمة والعياذ بالله، تهوي به في نار جهنم كما جاء في الحديث. قد يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وهو لا يدري. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يضبط لسانه. وذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس، وهذا أيضا من أخلاق حملة القرآن، أن يكون حامل القرآن قليل الضحك، لا يكثر من الضحك، لا بد أن يكون ذا سمت وذا خلق وذا وقار وسكينة وخشوع وتخشع، قليل الضحك. قال لسوء عاقبة الضحك، لسوء عاقبة الضحك، لا بد لحامل القرآن أن يكون قليل الضحك، لأن يعني كثير من الناس، وهذا مشاهد، همه أن يضحك، أن يكثر من الضحك، يبحث عن الناس الذين يضحكونه فيبحث عن الضحك دائما في مراسلاته، في أقواله، في كلماته، في تصرفاته، تجده يهتم لأن يضحك ويضحك غيره، وهذه بلا شك مهلكة للإنسان، ويبتعد بسببها الإنسان عن معالي الأمور إلى سفاسفها، يذهب إلى اللهو، إلى السفه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقهقه ويضحك، بل كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدق. هكذا حامل القرآن أن يكون قليل الضحك. قال إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، لم يقل يضحك، إن جاءه ما يسره يتبسم، إن جاءه أمر يفرحه ويدخل السرور على قلبه فإنه يتبسم. إذا كان هذا الأمر يوافق الحق، يعني ليس مما يكذب فيه الناس أو يستهزئون فيه الناس أو يمزحون أو يضحكون، غير من ذلك مما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يتبسم فيما في الأمور التي وافقت الحق. ولذلك جاء الوعيد والتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني يتكلم بالحديث أمام الناس ليضحك به القوم، كما قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فلا بد المسلم ألا يتفوه إلا بالحق، حتى لو كان مازحا لا يكذب، لا يكذب ولو كان مازحا. قال يكره المزاح خوفا من اللعب، يعني يكره كثرة المزاح، لأن كثرة المزاح قد تؤدي إلى الاستغراق فيه، إلى التمادي فيه، إلى التعود عليه، فتتحول حياته إلى لعب لا يكون جادا في حياته، لا يكون حريصا مجتهدا، بل يكون تكون حياته كلها مزاح، ما فيها جد ولا اجتهاد، يكره المزاح خوفا من اللعب. قال: فإن مزح، قال حقا. إذا مزح أحيانا لا يقول إلا حقا، حتى في وقت المزاح لا يكذب، يقول حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا، حتى وأنا أداعبكم لا أقول إلا حقا. قال: باسط الوجه، طيب الكلام. هذه من أيضا من أخلاق حملة القرآن، أن يكون حامل القرآن باسط الوجه أمام الناس، متبسم، لا يعبس أمام الناس مهما كانت ظروفه، طيب الكلام، يعني لا يتفوه إلا بكلام طيب. لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. إذا 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 قابل أحدا من إخوانه يقابله بوجه طلق منبسط، ليس منقبض ولا مقطب ولا عابس، طيب الكلام، لا يتكلم إلا بالكلام الحسن الطيب. وقولوا للناس حسنا، أمرنا الله عز وجل أن نقول للناس حسنا، أن نتكلم بالكلام الطيب، أن نثني على الناس الذين يستحقون الثناء، أن ندعو لهم، أن نتودد إليهم، أن نتواضع لهم، وغير ذلك. هكذا ينبغي للمسلم، خاصة حملة القرآن. لا يمدح نفسه بما فيه، فكيف بما ليس فيه؟ وهذه أيضا من صفات العظيمة ومن الأخلاق التي ينبغي لحامل القرآن أن يعمل بها، وهي صفات وأخلاق رفيعة جليلة عظيمة. لا يمدح نفسه بما فيه، حتى الأمور التي يعني يتصف بها لا يمدح نفسه بها، لا يقول أنا مجود للقرآن، أنا مقرئ، أنا علمت الآلاف من الطلاب وكذا، لا يمدح نفسه أمام الناس، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يعني فضلا عن أن يمدح نفسه بما ليس فيه. هذا يعني خلق عظيم، أن يحذر من أن يمدح نفسه، لأن الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يسأل الله عز وجل أن يثبته، يسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمته، يسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمته، هذا هو الواجب على المسلم. قال: يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. النفس أمارة بالسوء، كما قال الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فينبغي لحامل القرآن أن يحذر من نفسه التي بين جنبيه، لأن النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك، قد تؤزك إلى الشر وإلى المعصية أزا. فمن أعداء الإنسان الشيطان والهوى والنفس التي بين جنبيك، فيحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، مما يسخط مولاه وهو الله سبحانه وتعالى، أن يجاهد نفسه، أن يخاف أن تغلبه نفسه على أمر أو فعل تهوى هذه النفس، وهذا الأمر يسخط الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فينبغي للمسلم خاصة حامل القرآن أن يحذر من هذه النفس، أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه وهو الله سبحانه وتعالى. قال: لا يغتاب أحدا، لأن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في السنة كما روى ذلك مسلم في الصحيح. فحامل القرآن لا يغتاب أحدا أبدا، كما جاء عن بعض السلف، أظن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه كان ينهى من يأتيه في بيته أن يغتاب أحدا، لا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه. قال: ولا يحقر أحدا، لأن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره. فينبغي لحامل القرآن خاصة أن لا يحقر أحدا، لا يحقر أحدا أبدا، لا شريف ولا وضيع، لا غني ولا فقير، لا كبير ولا صغير، بل يجب عليه أن يعامل جميع المسلمين بأنهم إخوان له، يتواضع لهم، لا يعامل المسلمين بالانتقاص والازدراء ويحتقرهم وينتقصهم. ينبغي له أن يعاملهم بالحسنى، أن يعاملهم بأنهم إخوان له، لا يحقر أحدا. قال: ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، لا يسب أحدا، لأن المؤمن ليس بالسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست من صفات المؤمنين، فكيف بمن وفقه الله عز وجل لحمل كتابه. قال: ولا يشمت بمصيبة، لا يشمت بمصيبة، يعني إذا أصيب أحد المسلمين بمصيبة لا يشمت به ويضحك عليه، بل يدعو الله عز وجل أن يفرج عنه، أن يزيل عنه ما ألم به، أن يفرج همه، أن ينفس كربه. هكذا يجب على المسلم وخاصة حامل القرآن، ألا يشمت بأحد في مصيبة، بل يدعو له ويسأل الله عز وجل أن يزيل عنه هذه المصيبة وأن يرفع هذا البلاء. قال: ولا يبغي على أحد، يعني لا يظلم أحدا، ولا يعتدي على أحد، ولا يأكل مال أحد، ولا يتعدى على حقوق الناس، لأن الله عز وجل حرم الظلم، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. فينبغي للمسلمين عموما وخاصة حملة القرآن ألا يظلم أحدا. قال: ولا يبغي على أحد، يعني لا يظلم أحدا ولا يعتدي على أحد. قال: ولا يحسده، وهذه وصية عظيمة. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره حتى لو لم تحصل له هذه النعمة، المهم أن تزال عن غيره، هذا هو الحسد، وهو شر عظيم وبلاء مستطير، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ولذلك قد تجد بعضا من حملة القرآن أو بعضا من طلاب العلم يحسدون، يتحاسدون فيما بينهم، لماذا هذا أكثر مني علما، ولا أكثر مني دعوة، ولا انتشر علمه، وغير ذلك. قد يقع بين بعض العلماء ربما، والعياذ بالله. ولذلك يسمى الحاسد عدو نعمة الله على عباده، لأن فيه اعتراض على أقدار الله، الله عز وجل هو الذي وزع المقادير سبحانه وتعالى. لكن يقول الإنسان: اللهم بارك لفلان فيما رزقته وارزقني مثله، لكن لا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. ولذلك ذكر العلماء أن الحسد ثلاث مراتب: أن تكره حصول النعمة للغير، والمرتبة الثانية أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، والثالثة أن يجاهد نفسه ويسعى ويبذل الأسباب لإزالة هذه النعمة عن الغير. وهذه أشد المراتب، مراتب الحسد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، أن يقوم الإنسان بالتخطيط والعمل على إزالة هذه النعمة من صاحبه أو من أخيه المسلم والعياذ بالله. فهذا قد امتلأ قلبه من الحسد والغل والكراهية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: سوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلب العبد لا يعلمها إلا الله، أو قال لا يطلع عليها إلا الله. فلا بد المسلم أن يحرص ألا يكون حسودا، لا يتصف بالحسد، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق أن يسيء الظن فيه، لأن الله عز وجل يقول: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. هذا يدل على أن بعض الظن ليس بإثم، إذا كان الإنسان مستحقا لأن تسيء الظن به فيجوز أن تسيء الظن به. ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، لأن الأصل هو إحسان الظن بالمسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: يحسد بعلم، يحسد بعلم. والمراد هنا بالحسد يعني الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، كما روى ذلك البخاري ومسلم. فالغبطة تكون بعلم، تكون بعلم، يعني يتمنى أن يكون مثل هذا الإنسان الذي رزقه الله عز وجل هذه النعمة، لكن لا يغبط إخوانه المسلمين إلا في أمور الخير، إلا في أمور الخير، أما أمور الدنيا فهي زائلة. قال: ويظن بعلم، يعني لا يسيء الظن بأحد بدون علم، لا بد أن يكون عنده أدلة وبراهين واضحة بينة أن هذا الإنسان يعني يساء الظن به أو لا يساء الظن به، لا بد أن يكون عنده براهين وعلم. قال: ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، يعني لا يتكلم عن إنسان عن أمور وقعت منه إلا بعلم، لا يتوهم أو يقول أظن أنه كذا، أظن أنه كذا، لا. الكلام في الناس بعيوبهم لا بد أن يكون بعلم، لا بد أن تكون بعلم، لا تكون في بريبة أو شك أو توقعات أو تخمينات أو غير ذلك، لا، لا بد أن تكون بعلم، وأن لا تكون هذه غيبة وظلم وجور على من تكلم عليه. فالواجب أن يكون الإنسان حذرا من هذه الأمور من الحسد وغيره. قال: ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، أيضا حال السكوت، إذا سكت يسكت بعلم، يسكت بعلم، يعني يمتنع عن الكلام، لا بد أن يكون ذلك بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، يعني يتخلق بأخلاق القرآن وما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتب الفقه، كل هذه يجعلها مما يستدل به إلى كل خلق حسن جميل، يعني لا يتخلق بخلق إلا ما جاء في الكتاب والسنة وكتب الفقه التي دلت على ذلك، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، يحفظ جوارحه عما حرم الله عز وجل، اليد والرجل والفم واللسان والفرج وغير ذلك، لا يسمع إلى الحرام ولا يبصر إلى الحرام أو لا يبصر الحرام، ولا يسير بقدمه إلى حرام، ولا يبطش بيده أو يمد يده إلى حرام، ولا يتكلم بحرام، ولا يعني يوقع فرجه في حرام، يحفظ جوارحه خوفا من الله، يراقب الله عز وجل، لا يرتكب بجوارحه أي شيء يسخط الله عز وجل عليه. هذا هو الواجب على حملة القرآن أن يقوموا به. نقف إلى هذا الحد، لا نطيل عليكم، وإن شاء الله يوم الأربعاء موعدنا نستكمل ما تبقى من هذه الأخلاق. نسأل الله عز وجل مني وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.